نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب في حلقة هذا اليوم، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، ولعلي أستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأستهل هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة، وهو محمد صادق من الجزائر، يقول: أطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز تناول موضوع الوفاء وأهميته في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الوفاء بالعقود والعهود من أخلاق المؤمنين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، ويقول: والذين هم لعهد والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. كل هذا يدل على الوفاء بالعهود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أخلاق المؤمن أنه إذا حد صدق، وإذا اؤتمن أدى الأمانة، وإذا وعد أوفى. وجعل من أخلاق المنافقين ضد ذلك، فقال: آية المنافق إذا حد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاص فجر. فالموف بعهده إذا عقوده، فالعقود التي التزمت بها يجب أن توفي بها، الوعود التي وعدت بها يجب أن توفي بها، وعدت زوجتك بشيء يجب أن تنفذه، أن تكملها الشروط المطلوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط بينك وبين المرأة يجب أن توفي به وألا تردد عن ذلك. كذلك ما بينك وبين الآخرين من عقود أبرمتها في بناء ونحو ذلك، يجب أن تلتزم بإعطاء الناس حقوقهم في وقتها المحدد بينك وبينهم. إذا كنت أيضا منفذا لمشروع، فيجب أن تنفذه في وقته المحدد، وأن توفي بجميع الإمكانيات، وألا تخل بشيء من المواصفات، بل تؤدي ذلك العمل على وجه المطلوب، لأنك مؤمن. والله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ولهذا قال ربنا جل وعلا في الدين، فإن لما أمر بالكتاب والتوثيق، قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ويتقي الله ربه. يعني فإن أمن بعضكم بعضا ولم تكتبوا ولم تشهدوا، فهناك ما هو فوق ذلك، ما في القلب من الإيمان الصادق الذي يحملك على الأخلاق الفاضلة وينأى بك عن الكذب والخيانة.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى هذه الرسالة من الأخ عايش عطية البشري، يقول: بارك الله فيكم، لاحظت كثيرا من الأخطاء، إن كانت هي أخطاء لا أعلم، ولكن أرجو منكم التوجيه، حيث لاحظت بعض الأشياء عند دفن الميت أو الميتة: التهليل الجماعي، قراءة سورة ياسين بشكل جماعي، قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا بشكل جماعي، الأذان والإقامة داخل القبر فقط، تأخير الدفن حتى الانتهاء مما سبق وقد يستغرق ساعة أو أقل.
يا أخي، كلما ذكرت من أشياء كلها مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قراءة ياسين شرعت عند الاحتضار، إذا حضر الإنسان الموتى يعني بدأت علامة الموت شرع أن يقرأوا على موتكم ياسين، أي يقرأوا على من حضره الموت منكم. هذه ناحية. الثاني التهليل والتكبير جماعيا لا أصل له، هذه أمور عظيمة في المواعظ. كفى بالموت واعظة. فرفع الأصوات بالتهليل والتكبير عند دفن الميت مخالف السنة، أو التكبير ورفع الصوت عند الحمل الجنازة وحدوا الله كبروا الله وهم يحمل الجنازة، هذا مبتدع بدعة. لا التكبير عند حملها ولا التكبير عند وضع اللحد، كلها من البدع. الأذان والإقامة داخل القبر، كل هذه من البدع. قراءة الإسود الإخلاص والمعوذتين، كلها من البدع. الواجب علينا إذا أتى القبر أن نسرع في تجهيز ميتنا ونواري في لحده. يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخيرا تقدمون إليه، وإن تكن سوى ذلك شرا تضعون رقابكم. فتأخير الدفن ساعة ساعة ونصف لأجل قراءة ياسين والإخلاص والمعوذتين والأذى والتكبير والصوت، كل هذه أمور مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الميت في خارج المصلى خارج المسجد، ثم يحمل القبر وينزلونه في قبره ويلحدون له ويواسون عليه التراب وانتهى الموضوع. أما هذه الأشياء مذكورة فكلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يجب اجتناب والحذر منها.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سؤال آخر، إلى رسالة أخرى من الأخ صالح القرني من أبها، يقول: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟
الغسل قسمان، إن كان غسلا مسنونا أو غسلا واجبا ونويت عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر وعم الماء جميع أعضاء الوضوء وتمضت واستنشقت أجزأ كذلك عن الوضوء، وأما إذا كان غسل تبرد ونظافة فلا.
سؤاله الآخر يقول: إذا صليت بعد الإمام وهو يصلي للعشاء وأنا أصلي خلفه صلاة المغرب وانتظرته في الركعة الأخيرة ولم أقوم معه، فهل إذا سجد بركعته الرابعة أسجد معه؟
الذي يظهر لا أسجد معه، لأنك فصلت عنه بجلوسك وتأخرك عن القيام معه، فلو كنت قمت معك نعم، أما أنك تأخرت عن القيام معه وجلست وفي حكم أنك فصلت عنه فإنه لا يلزمك السجود معه لسهوه.
بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، سعيد من طائف، يقول: أنا أسافر في كل يوم أكثر من 100 كيلومتر، فهل أقصر في الصلاة؟
نعم، لك القصر بين والجمع في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان 100 كيلو، إما في الطريق وإما في محل ما سفرت إليه.
سؤاله الآخر يقول: أمتلك منزل للإيجار، مبلغ تأجيره نحو 2000 ريال شهريا، هل علينا إخراج زكاة هذا المبلغ؟
إذا كان هذا ما يأتي وتنفقونه على أنفسكم ولم يبقى شيء منه فلا زكاة عليكم، أما لو رصدتموها إلى آخر السنة زكوها، أما إذا كان ما جاء أكلتموه فلا زكاة عليه.
نختم أسئلته حقيقة بما سأل، يقول: من هم الحواريون؟
أنصار عيسى عليه السلام،
أثابكم الله. انتقل إلى رسالة أخرى باعثتها إحدى الأخوات، وتقول في رسالتها: سؤالي يا شيخ، لماذا تركيزكم على الزوجات في التوجيه والإرشاد، ولماذا الزوج ليس له نصيب من ذلك؟
الشرع يوجه الزوج جميعا، لا يخص أحد الزوجين بل يعم الجميع، ولذا قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن للزوجات من المعروف مثل الذي عليهن، وقال: وعاشرهن بالمعروف. فالتوجيه الشرعي عام للرجال والنساء، يوجه الرجل إلى القيام بحق الزوجة وإكرامها والصبر عليها وتحملها ورعايتها ولضعفها وقل صبرها، يترجى المرأة إلى الصبر والتحمل وطاعة الزوج وخدمته والقيام الواجب. هكذا الشرع، لا بد من توازن بين إرشاد الزوج والزوجة، ولسنا نقف مع جانب دون آخر، فالشرع فيه تأديب للجميع، للزوج جميعا ما للزوج وللمرأة.
بارك الله فيكم. المستمع أبو خديجة من اليمن يقول حفظكم الله: هل كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدخل الجنة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وقال أيضا: من قال لا إله إلا الله وقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لكن لا يعلم المسلم أن هذه الكلمة تنفع قائلها إذا التزم بأركان الإسلام، صلى وصام وزكى وحج. أما إذا عطل الصلاة ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يأتي بالواجبات فيخشى عليه ألا ينفع ذلك. لا بد مع الكلمة من الالتزام ما دلت عليه. جاء في الحديث أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قيل لكعب: كيف ذلك الذي لا يصلي ولا يصوم؟ قال: إن لكل مفتاح أسنانا، وإن من أتى بمفتاح لو فتح له، ومن أتى بمفتاح لا أسنان لم يفتح له. فكأنه يقول إن هذه الكلمة العظيمة تنفع قائلها مع التزامه بأركان الإسلام واجب الإسلام. أما من ضيع أركان الإسلام يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يلتزم تحريم الحرام ولا ذلك فيخشى لا يقبل منه. فلا بد لهذه الكلمة من العمل بما دلت عليه من إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة والتزام شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك.
أيضا أبو خديجة من اليمن له سؤال آخر، يقول: كما تعلمون أنه لا حزبية في الإسلام وأن ميزان المسلم هو الكتاب والسنة، فهل من نصيحة توجهونها لشباب الأمة حول هذا الموضوع؟
نعم، لا حزبية في الإسلام. الإسلام دون الأخوة. هو سماكم المسلم من قبل، فنحن المسلمون رابطتنا رابط الدين والإيمان والإسلام. إنما المؤمن إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتحزبات والتكتلات كلها لا داعي لها، لأن هذه التحزبات الغالب على الأهواء والغالب على المجوع عن الشرع والغالب عليها أنها أحزاب لها مقاص وأهداف سياسية ومقاص دنيوية، وهذا كله خالف الشرع. نحن أمة مسلمة ندين الله بالإسلام، نعبد الله ونطيع محمدا صلى الله عليه وسلم، ونجتمع على كلمة التوحيد وعلى أداء الفرائض والواجبات، هذا شأننا. أما التحزب والتكتلات فكلها لا خير فيها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال جل وعلا: منيبين واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل من مكة المكرمة يقول: أنا أحمد أسألكم بارك الله فيكم، أفتوني جزاكم الله خيرا. أنا نويت بإذن الله تعالى إن رزقني الله أولاد أذبح لله ذبيحتين لله شكر، هل هذا جائز؟
إذا نذرت لله وتكلمت وقلت لله علي، أما النية لا، لكن إذا تكلمت وقلت للنذر علي لله إن رزقني الله مولودا أن أذبح ذبيحتين، فهذا نذر طاعة يجب أن تفعله. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكنك أعصيت ربك بالنذر، فالنذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به البخيل. فعليك أربع ذبائح: ذبيحتي النذر وذبيحتي العقيقة، لأن ذبيحة واجب أصلا، وهذا النذر واجب النذر، فعليك العقيقة وعليك النذر.
نعم، وإذا كانت بنت؟
وإن كان هو واحدة.
طيب، سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول: ما حكم الزكاة في العسل؟
لا زكاة فيه، الصحيح لا زكاة إلا إذا كان عروض تجارة تبيع السبيل فنعم، وأما مجرد أن تأخذ من منحلة فلا زكاة عليه إلا إن كان بضاعة تشتري فيها.
أحسن الله إليكم. أم عمر من الرياض تقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة مع أني مداومة على التسبيح بيدي فانشغلت وأحس حتى لا أخسر العدد؟
السنة بالأصابع، فإنها مسؤولة مستنطقة، وإن سبحت بالسبع شفيه، لكن الأولى أن تعول زكي على التسبيح بالأصابع.
سؤالها الآخر تقول: من هم الأرحام؟
كل قريب يدلي لك من جهة الأبي كالأخي والعم ونحو ذلك، وكل قريب يدلي لك من جهة الأم كالخالي والخالة ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. عمر من الرياض يقول: يا شيخ عبد العزيز، أنا لا أستطيع أن أبر أمي على الرغم من أنني أريد وأرغب وأحب أن أبرها، لكنها تفضل جميع إخواني علي، ماذا أفعل؟
اصبر عليها وبر بها ولا تؤاخذها بما فعلت، فهذا الواجب عليك.
يقول: علي نذر، ما حكم تأخيره؟
ما يجوز، النذر دين في رقبتك، متى ما قدرت فنفذه.
أثابكم الله. هذه أم خالد من الخارج تقول: أحسن الله إليك ونفع بعلمك، أنا زوجة لرجل الله يهديه متهاون جدا في الجمع والجماعات، فما هي نصيحتكم له؟
عليك بنصيحته وتخويفه من الله، وأن ترك الجمعة سبب طبع القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عود من جماعة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكون من الخاسرين. فعظمي شأن الجماعة، وذكري بقول النبي: صلاة الرجل جماعة تضعف وتفضل على صلاة فذ 27 درجة، وأن المشي المسجد خطوان تكتب وسير تمعى، وأن من صلى مع الإمام وأمن وراء الإمام فإن المسجد يؤمن على تأمينه إلى آخر ذلك. فرغبي في الجماعة وحثي عليها برفق ولين، وأرجو الله أن تعين على ذلك.
نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أحمد عبد الكريم، سوداني مقيم في ينبع، يسأل يقول: ما هي ومتى أذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح عند طلوع الفجر، وأذكار المساء عند غروب الشمس كما جاء أمر بها، ولكن لو جعلتها بعد الفجر أو بعد المغرب أجزأ كذلك، إنما الاستحباب أن يكون عند الطلوع وعند الغروب.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: هل يوجد عمل يغفر الله به الذنوب الصغائر والكبائر ويرجع فيه الإنسان كيوم ولدته أمه غير الحج؟
والله اللي ورد الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جاء في الصلاة الخمس قال، يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاري غمرا جاريا يغتسل من كل 5 مرات هل يبقى من دنس شيء؟ قال: لا. قال: فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا والسيئات.
أحسن الله إليكم. هذا السائل بدر أحمد من الباحة، نختم برسالته هذه الحلقة، حيث يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لخالي إذا كان محتاج ومديون، ومن هم أهل الزكاة؟
خالك من أرحامك، وإعطاه الزكاة أفضل من إعطاء غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة، وأهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل ومن السبيل. فعليك أن تحرى الفقراء والمساكين الذين يسمون الحافة من المتعففين، أن تخصهم بذلك أولى من غيرهم.
ومن طلب الزواج هل هو من المستحقين؟
من طلب الزواج يجب أن نعينه من الزكاة، لأنه في غض بصره وتحصين فرجه، فيجب أن نعينه على ذلك.
بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.